بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تتمة لما ذكره بعض المحققين في نقد ما ورد في الكفاية والتحقيق. ما ورد في الكفاية إجمالا كان هو أن الأحكام متعلقاتها هو الخارج، الوجود الخارجي للماهية وليس الطبيعة بموقعها في الذهن، وكان هنالك بعض الشواهد التي تقرب ذلك، لأن ما تتحقق به المصلحة وتدرأ به المفسدة أو هو ما يبتلى بالمفسدة في مقام النهي إنما هو الخارج وليس هو كون الماهية حاضرة في الذهن. ولهذا تكون الأحكام متعلقة بالخارج، هذا ما سبب أن فصل في كلام صاحب الكفاية. وقد ذكرت بعض الملاحظات فيما سبق على هذا الرأي، ولكن جوهر الإشكال هو فيما يلي، والتحقيق يقتضي أو يقضي بأن معروض الأحكام هو بعينه معروض الكلية والاشتراك الذي يسمى أنه كلي أو الذي يسمى أنه مشترك، ونحوهما ونحوهما من لوازم نفس الماهيات. فالحكم يحمل على العنوان كما تحمل عليه كلمة الكلية، مع قطع النظر عن الوجودين، وذلك لأنه لو كانت الأحكام متعلقة بالطبائع مع اتصافها بوجودها في الذهن لكان امتثالها ممتنعا. انه كيف توجد نفس الخصائص التي كانت موجودة في ذهن المشرع، اذ لا يعقل انطباق الموجود في الذهن بوصف كونه موجودا فيه، يعني مع الاخذ بنظر الاعتبار خصوصية الذهنية، بوصف كونه موجودا فيه على الخارج، لانه ايضا الموجود في الذهن نظير الموجودات الخارجية، وكل موجودات الخارجية يتشخص بكل خصوصياته، هو يتشخص يكون جزئيا ومتشخصا، ولازمه الإباء عن الصدق، بعد ما يمكن أن يصدق على أكثر من واحد كما هو واضح وكما تقدم. هذا المطلب احنا في الحقيقة قرأناه، لكن الآن مضطرون لإعادته حتى نحفظ النسيج العام لهذه الرؤية. ولازمه عفوا، ولو كانت الأحكام موضوعاتها هي الطبائع الموجودة في الخارج، يلزم اللي هو هذا المدعى الرئيسي، إذا كانت موضوعات الأحكام هي الطبائع الموجودة في الخارج، موضوعاتها في قضية الحكم، مو المراد هنا الموضوع الأصولي، يعني الموضوع في القضية هو المتعلق عادة، لأن أنت شو تقول؟ تقول الصلاة واجبة، إن قلت الصلاة واجبة موضوع هذه القضية ما هو؟ الصلاة، محمولها الوجوب أو كلمة واجب. صحيح، من نقول الموضوع الأصولي عادة شنو يصير موضوع الصلاة؟ مثلا الشروط والمقومات التي تتوقف عليها الفعلية، يعني مثلا الزوال أو طلوع الفجر أو ما أشبه ذلك من الأمور. هنا حديثنا كله عن الحامل وعن هذا الجانب، فبعد ما يحتاج إلى قرينة، المفروض يصير واضح الكلام متين. ولو كانت الأحكام موضوعاتها هي الطبائع الموجودة في الخارج، يلزم أن يكون تحققها يعني تحقق الأحكام متوقفا على وجودها في الخارج، إذ لا يعقل تقدم الحكم على متعلقه. يعني شنو يعني موضوع؟ ما نتحدث باللغة الأصولية، المتعلق هو المفردة الأصولية في لغة الأصول، نسمي الموضوع نسميه متعلق، صحيح الموضوع المنطقي نسميه متعلق. إذ لا يعقل تقدم الحكم على متعلقه، ومن الواضح أن الغرض من البعث مثلا إنما هو انبعاث المكلف بعد العلم به، يعني بالبعث وبما يترتب مما يحقق لدوافع الانبعاث وبما يترتب على مخالفته من استحقاق العقوبة وعلى موافقته من استحقاق المثوبة أو أي شيء آخر من دوافع الطاعة، مثلا شكر المنعم مثلا. لكن هو قاعد يذكر الأمر المعتاد المتعارف، ومن الواضح أن الغرض من البعث إنما هو انبعاث المكلف بعد العلم به، ويتحرك عضلاته نحو المبعوث إليه، فالبعث متقدم على الانبعاث. فإحنا يصير عندنا بعث، يعني هو تشريع بالحقيقة، هو منشأ على البعث التشريع، ويصير عندنا علم به، ويصير عندنا التفات إلى دوافعه، صحيح أو لا؟ ثم يصير عندنا تحرك للعضلات أو فوق الإرادة، ثم تتحرك العضلات باتجاه تحقيقه. يعني قد فاصل عندنا بين البعث التشريعي وبين إيجاد المنبعث إليه خارجا في حال الطاعة، فالبعث متقدم على الانبعاث، المتقدم على تحقق المبعوث إليه. يعني أول شيء يصير بعث ثم انبعاث، ثم هو الانبعاث هو يتقدم على تحقيق المبعوث إليه، وهو الامتثال الخارجي، يعني إيجاد الصلاة في الخارج. فكيف يمكن أن يكون متأخرا عنه مع استلزام، فكيف يمكن أن يكون متأخرا عنه، يعني كيف يمكن أن يكون البعث نفسه متأخرا عن هذا الأمر الذي يوجد في الخارج؟ يعني وجوب الصلاة شلون يصير متأخر عن الصلاة نفسها؟ يوجد فاصل كبير بينهما، كل مرحلة هي تكفي أن تسوي عندنا امتناع، ويلزم أخذ المتأخر متقدما. كل مرحلة من هذه المراحل اللي ذكرهن هي تكفي لأن تحقق لنا برهان على الامتناع. فكيف يمكن أن يكون متأخرا عنه؟ زين، ثم إشكال آخر يجي، المفروض أننا نصير فارزة نقطة فاصل، يعني مع استلزام ذلك للغوية. هو إذا هذا موجود ومتحقق بعد إيش يدعو إليه؟ ويصير لغو ومتحقق، ماكو حاجة إليه. استلزام ذلك للغوية ماذا؟ يعني التشريع إذا أريد نفهمه بحسب هذه الطريقة، أنه إحنا عندنا أمر خارجي عليكم السلام، هو هذا الذي يشرع ويطالب به، يقول هذا يلزم منه اللغوية، لأنه بعد تحقق المبعوث إليه المشتمل على المصلحة التي هي الباعثة على تعلق البعث به، يكون طلبه تحصينا للحاصل في الأوامر. هو متحقق، شنو بعد تدعو إليه؟ هو بالحقيقة مو تحصيل الحاصل، يكون طلبه دعوة إلى تحقيق الحاصل بهذا المعنى، يعني راح يصير تحصيل. ليش يعبر لغوية؟ ما قال امتناع، تحصيل الحاصل مستحيل، مو لغو. ما صار والله. فهو انتوا قاعد تكررون نفس المطلب، لو عندكم اشكال.
لا، كيف حصل الخارج ما طلعت
من، يعني هو بالنتيجه هو هذا الفرض هو قاعد يناقش، هو قاعد يناقش هذا الفرض، يقول هذا يلزم منه تحصيل الحاصل. شنو معنى تحصيل الحاصل؟ يعني هل هو معناه ظاهري بمعنى هو ايجاد الامر الحاصل فالتحصيل هو يستبطن ماذا؟ إيجاد الشيء بعد العدم. الحاصل يعني يفترض أنه هو موجود سابقا فيلزم التناقض. هو مو هذا مقصوده، ولو كان هذا مقصوده يقول يمتنع ما يقول له. هو مراده من تحصيل الحاصل في المقام يعني التحصيل يعني البعث نحو الحاصل. فالتحصيل شنو المراد من عنده بعد؟ مو الإيجاد. التحصيل المراد من عنده الطلب، يعني خلينا نسميه التحصيل التشريعي. فمن يصير تشريع يدعو إلى ماذا؟ إلى إيجاد أمر هو حاصل. إيش راح يصير له؟ التشريع يصير له ما بفعل. وبعد تحقق المزجور عنه في النواهي، لا هو قاعد يكمل، هذا الفكر نفسه. وبعد تحقق المزجور عنه في النواهي يكون الزجر عنه مستلزما لطلب إعدام ما هو حاصل. يقول بالنهي الأمر سيكون أشكل، كلام دقيق، بالنهي الكلام يكون أشكل. بالنهي النهي الشيرج من عندك، يعني من عندك أن تمتنع من الزجر. يعني ماذا يزجرك عن ماهية ما؟ يعني لا يريد إيجادها، صحيح؟ فإذا فرضنا أنه لا يوجد النهي ولا تقوم له قائمة إلا بوجود المتعلق في الخارج، يعني ايش راح يصير؟ راح يصير المزجور عنه موجودا متحققا. بعد هنا ما تقدر تقول تحصيل حاصل، لأنه هو يريد يدفعك بالنهي، مو مثل الأمر. بالأمر هو يريد يوجد طبيعي، فعندك مشكلة أنه هذا قضية لغوية وأمثال. أما بالنهي هو يريد يدفعك عن إيجاد طبيعة ما، ينهى عن الكذب، ينهى عن الغش، عن الخيانة إلى آخره. عندما ينهى يعني لا يريد إيجادها، زين؟ فإذا هو توقف انعقاد النهي وتمامية تحققه على وجود المزجور عنه، ايش راح يصير؟ راح يصير المزجور عنه موجودا. فشلون صار تعبير وبعد تحقق المزجور عنه؟ ليش فرضنا انه متحقق؟ لانه حتى يصير موضوع للنهي. وبعد تحقق المزجور عنه في النواهي يكون الزجر عنه مستلزما لطلب اعدام ما هو حاصل بنحوين لم يحصل. فهو لازم يعدمه بنحوين كأنه لم يحصل. سلو يقول الآن من الآن فصاعدا بعد أن نهيت. هاي كلمة بنحوين لم يحصل شو يريد لنا توضيح؟ من يقول مثلا واحد يقول هذا الشيء أنت سويته لا تكرره، شنو معنى؟ يعني فيما بعد لا تحققه، صحيح لو لا؟ بينما النهي حقيقة الشريد هو ما يريد إيجاد الطبيعة، والنهي هو متوقف على إيجاد الطبيعة للدعوة التي دعيت، وهي أنه الأحكام تتعلق بما بالخارج. فش راح يصير؟ راح يصير من جهة النهي فارض أنها موجودة، مقتضى النهي وما يطالب به النهي هو إعدام هذه الطبيعة بنحو كأنها لم توجد، يعني بنحو أنه يقتضي إعدام أصل وجودها، مو إعدامها من النهي، إعدامها فيما بعد، بعد أن تعلق النهي بها ولبت الحاجة الضرورية للنهي، لأنه هي موضوع اللي يتوقف عليه النهي. نقول فيما بعد أنت بعد تترك، لا مو هذا معنى، ولا هذا ما بمحذور. هواي المحذور وين؟ المحذور أنه يراد إعدامها من أي ناحية؟ بحيث كأنها لم تحصل. يعني هو من أول الأمر هو ما يريد وجود الكذب في الخارج، ما يريد وجود الغيبة في الخارج، من ينهى عنها؟ بني طبعا، لأن هو مقتضى النهي أنه ما يريد وجودها، صحيح؟ من يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني هو ما يريد وجود الغيبة، صحيح؟ فإذا هو ما يريد وجود الغيبة وانعقاد نطفة النهي، تحقق النهي يعني أن تترتب معالم النهي وحقيقته، إذا صار بحسب دعوة صاحب الكفاية اللي هي الآن بصدد المناقشة، إذا صار موقوفا على واقع وجود الطبيعة في الخارج، فصار النهي من جهة هو ما يريد وجودها على الإطلاق، مو ما يريد وجودها بعد مثلا ما تتحقق، هو يريد يردع عنها، ومن جانب آخر هو يتوقف على وجودها، هو وجوده يتوقف على وجودها، فشلون هو يريد يعدمها ويزجر عنها، وفي نفس الوقت هو يصير المنشأ الذي يتوقف وجوده على وجودها بنفس المحذور. يعني المحذور يشبه المحذور السابق، وكلاهما مستحيل بداهة ولا عمري. هذه الجملة أنا ما كنت أحب أن أقرأها، ولكن ربما فيها عبرة نستفيد يعني من أدب. ولا عمري إن سخافة هذا الاحتمال الذي هو ظاهر بعض الأعلام مما لا تكاد تخفى على عاقل فضلا عن فاضل، فلم يبق في البين، يعني هذا واضح البطلان، فلم يبق في البين إلا الالتزام بكون موضوعات الأحكام هي نفس الطبائع، هي نفس الطبائع مع قطع النظر عن الوجودين، والأغراض وإن كانت مترتبة على الوجودات الخارجية، هذا نسلم به، إلا أنه يتوصل المولى إلى تحصيلها بسبب البعث إلى نفس الطبيعة، إذ لا يتحقق الانبعاث منه ولا يحصل موافقته، موافقة ما بعث إليه، إلا بإيجاد المبعوث إليه في الخارج. فيقول احنا لازم نميز بين توقف الطاعة على إيجاد المبعوث إليه في الخارج اللي هي استجابة للتشريع، وكون التشريع نفسه هو متوقف على وجود المتعلق في الخارج. هذا غير ذلك، مو صحيح أنه نخلط بين المقامين. احنا نسلم أن الطاعة موقوفة على ماذا؟ على الإيجاد في الخارج، هي طاعات مو ذهنية، طاعات خارجية عادة، ولكن هذا شغل المكلف. أما شغل الشارع إن صح التعبير، شنو شغل الشارع؟ هو أن يشرع، من يشرعه ومن يشرع يلبس الأحكام على الخارج مباشرة، ويحمل الأحكام على الخارج، لا يحمل الأحكام على العناوين، إذ لا يتحقق الانبعاث منه من التشريع، ولا يحصل موافقته إلا بإيجاد المبعوث إليه في الخارج. ولكن هذا ما يبرر أن ندعي أن الشارع سيشرع أحكامه ويحملها على الأمور الخارجية. والتأمل في الأوامر العرفية الصادرة من الموالي بالنسبة إلى عبيدهم يقضي بأن المولى في مقام إصدار الأمر لا ينظر إلا إلى نفس الطبيعة من دون توجه إلى الخصوصيات المقارنة لها في الوجود، ويريد أصل الطبيعة، ما إلى خلينا نقول علاقة، ولا عنده اهتمام، ولا عنده دعوة، ولا بعث تشريعي باتجاه الخصوصيات. وما اشتهر بينهم سهو صار بعد بصدد دفع مناشئ الاشتباه، ووجد أن هناك اشتباه فظيع، بحيث عبر عنه هذا التعبير القارص، فصار بصدد دفع هذه المناشئ. أول منشأ محتمل شنو هو؟ هو أنه ما دام الامتثال بالخارج، إذا لابد أن يكون التشريع متعلق بالخارج، دفع. قال لا، هذا غير ذلك، هذا العبارة السابقة. ثم إجى إلى المنشأ الثاني، أن المولى العرفي في مقام إصدار الأمر هو ما ينظر إلى الخصوصيات، هو ينظر إلى الطبيعة، هو يريد الطبيعة، خصوصيات بعد ما منظور. وأيضا ما اشتهر بينهم من التمسك بقول أهل المعقول، ولكن كلمة معروفة في الفلسفة عند أهل المعقول، وما اشتهر بينهم من التمسك بقول أهل المعقول، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، ولا مطلوبة ولا غير مطلوبة، لإثبات أن نفس الماهية مع قطع النظر عن الوجودين لا يمكن أن يتعلق بها الحكم. البعض قد يأخذ هذه الكبرى القاعدة اللي هي من ناحية التكوين بها هذا الشق الأول، أن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معلومة، ومن ناحية التشريع يقول الماهية من حيث هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، صحيح لو لا؟ فكأنه يشيرد، يعني اللي يأخذ هذه القاعدة يشيرد يدعي، يريد يستند إلها كي يدعي ماذا؟ كي يدعي أن الماهية مو معقول تصير هي المتعلق، ولا بد أن يكون المتعلق إذن هو الخارج مو الماهية، لأن الماهية من حيث هي ليست مطلوبة ولا غير مطلوبة، صحيح؟ يقول لأنها ليست إلا هي. التمسك بقول أهل المعقول، هذا القاعدة اللي ذكرناها، لإثبات أن نفس الماهية مع قطع النظر عن الوجودين لا يمكن أن يتعلق بها الحكم، لأنها ليست إلا هي. كما أنها الوجودين، أظن أن المراد الوجود الذهني والوجود الخارجي، الوجود الذهني اللي هو يحضرها بالذهن ويصير الاتحاد بين الماهية الذهنية والماهية الخارجية، اتحاد ماهوي واضح، يحضرها بالذهن حتى يحكم عليها، صحيح؟ ثم المكلف يوجدها بالخارج. لإثبات أن نفس الماهية مع قطع النظر عن الوجودين لا يمكن أن يتعلق بها الحكم، لأنها ليست إلا هي، كما أنها لا تكون كلية، لأنها من حيث هي لا تكون كلية ولا جزئية، ما هي بحد نفسها هي ليست كلية ولا جزئية. ولذا التجه، ليش إنه ليش نقول لا كلية ولا جزئية؟ خو هذا يمكن انطباقه على كثيرين، المفروض يصير كلية. قل هو أصلاً من ننظر ما هي من حيث هي، وما ناظر إلى انطباق، وناظر فقط إلى. ولذا التجأ بعض المجوزين في المقام إلى أن متعلق الأحكام إنما هي الماهية المتصفة بوصف الوجود الكلي، مو إلا الوجود خارجي لأحد المتعلقات، بوصف أصل الوجود. يقول هذا الأمر، يعني هذا اللي هو منشأ، ربما يكون منشأ الاشتباه لهذه الدعوة، غفلة وذهول عن فهم مرادهم من هذا القول. ونحن نريد نعتمد قضية عقلية فلسفية، لابد أنهم نكون جدا دقيقين فيها، هو مو هذا المراد فيها، فإن مرادهم منه كما هو صريح كلامهم أن الماهية في مرتبة ذاتها لا يكون الوجود محمولا عليها بالحمل الأول، وكذا العدم، بمعنى أنهما لا يكونان عين ذات الماهية ولا جزءها. يعني من تنظر للماهية بحد نفسها في مرتبة ذاتها، الوجود ليس هو جزءا من الماهية ولا هو عين الماهية، فلهذا شاع بينهم أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، هي لا موجودة ولا معدومة. هذا المراد من نقول من حيث هي، يعني ماذا من حيث هي؟ يعني في مرتبة ذاتها، يعني بالنظر إلى ذاتها فقط، من تقصر النظر على ذاتها هي لا موجودة ولا معدومة. أن الماهية في مرتبة ذاتها لا يكون الوجود محمولا عليها بالحمل الأولي، وكذا العدم، بمعنى أنهما يعني الوجود والعدم لا يكونان عين ذات الماهية ولا جزءها، وهكذا المطلوبية ولا مطلوبية في مقام التشريع أيضا هي من تأخذها بحد نفسها بذاتها، وهكذا المطلوبية ولا مطلوبية، والكلية والجزئية والوحدة والكثرة وجميع الصفات المتضادة أو المتناقضة، فإنها بأجمعها منتفية عن مرتبة ذات الماهية. يعني إذا نظرت إلى الذات فقط لم تنظر إلى جهة أخرى طارئة عليها، إذا لا نظرت إلى الجهات يختلف مع كل شيء بحسبه. وإلا يقول لو أردنا أن نأخذ كلامهم مع الغفلة عن هذا التوضيح له. هذا معناه يورط أهل المعقول بأن يرتكبوا فظائع الدعاوى. شنو يقول؟ وإلا كيف يمكن أن يرتفع عنها المتناقضة؟ النقيضان لا يرتفع. شلون نقول من حيث هي؟ إذا تقول هي ليست موجودة ولا معدومة يعني ارتفع عنها الوجود والعدم، بينما إذا تريد تتحدث عن ذاتها تقول هي بذاتها مو موجودة ولا معدومة، معقول. أما إذا تريد تتحدث عنها مو فقط عن ذات، هي لابد أن تكون إما موجودة أو معدومة، لأن النقيضان لا يرتفع، لأن النقيضين لا يرتفعان. وإلا فكيف يمكن أن يرتفع عنها المتناقضان وكذا الضدان لا ثالث لهما في مقام الحمل الشائع الصناعي. فبالحمل الشائع الصناعي اللي هو ملاحظ الشيء بلحاظ وجوده تقرره، من يلاحظ بهذا الشكل هو لا ينفك لا يخلو إما أن يكون موجودا أو معدوما، وحينئذ فلا منافات بين أن لا يكون وصف الكلية مأخوذا في ذاتيات الماهية بحيث يكون عينها أو جزءها، وبين أن يكون المعروف له وصف الكلية هي نفس الماهية. فتتقدر تقول الماهية كلية، فهي الكلية حمل على الماهية، وهو هذا هاي القضية الصادقة، لأن الماهية مو جزء كلي صحيح. لكن أنت هنا من حملت شنو صار الحمل؟ الحمل ملاحظ ماذا؟ ما ملاحظ مرتبة ذات الماهية، وإنما ملاحظ مرتبة تحقق الماهية وتقررها. إذا لاحظت فقط مرتبة الذات، الماهية من حيث هي ليست كلية، واضح إن شاء الله؟ مع قطع النظر عن الوجودين كما هو مقتضى التحقيق ضرورته، أنه بمجرد تصورها مجردة عن كافة الوجودات ينتقل الذهن إلى أنها كلية. لماذا؟ لأنها غير أبي عن الصدق، فإذا هي تصير كلية. فلهذا قلنا القضية الصادقة هي أن تقول ما هي كلية. وهكذا مسألة تعلق الأحكام بنفس الطبائع، إحنا هذه القضية كلية وكذا، حتى لو بقى بي شيء من الغموض فإحنا هذا خذناه كمثال لذي نقرب القضية. المهم متن ما نحن بصدده هذا الكلام. وهكذا مسألة تعلق الأحكام بنفس الطبائع لا تنافي كونها خارجة عن مرتبة ذاتها، هي الأحكام خارجة عن مرتبة ذات الماهية قطعا. فالاستدلال لنفي تعلقها بنفس الطبائع بهذه القاعدة الغير مرتبطة بهذه المسألة أصلا في غير محله، هذا الاستدلال بعد راح يكون في غير محله. ليش؟ لأنه ما هو منفي بالقاعدة هو ما ينظر إلى الماهية بحد نفسها بحسب ذاتها، وما هو لازم ولا بد أن يتحقق ماذا؟ هو بلحاظ التشريع، بلحاظ وجودها في عالم التشريع، في عالم التشريع لو تكون مطلوبة لو تكون غير مطلوبة، لو تكون مطلوبة العدم بعد حسب هو ما يقتضيه التشريع. فانقدح من جميع ما ذكرنا بطلان المقدمة الثانية من المقدمات التي مهدها في الكفاية لإثبات الامتناع الراجع لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي، الراجع إلى أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف. وهذا الكلام عموما هو متين من حيث ما ركع الأستاذ، بعدين احنا ننبه إلى بعض الأشياء، من حيث ما بين أن الأحكام هي متنى للخارج بهذا المعنى الذي ذكره، هذا لا إشكال فيه، متين والاستدلال به رصين. وإن كان احنا يعني هذه الطريقة في النقد والحديث عن حتى أفكار الأعلام هي في غير محلها، لا نجد أنها مناسبة، وإن كان قد يمكن أن نلتمس لها عذرا، لأنه في بعض الأحيان الأعلام لشعورهم بشدة خطورة فكرة ما وأنها ستكون منشأ للتشويش يصفون الفكرة بالأوصاف التي يرون أنها منطبقة عليها صحيحة، ولو كانت هذه الأوصاف قارصة حادة من أجل التحذير عنها، من أجل بيان أنه هذا لا يمكن البناء عليها، ولكن هو بسبب ما قد يكون يفهم على الأقل حتى لو لم يكن مقصودا، ما قد يفهم من هذه التعبيرات أنه فيه مساس بشخص القائل، فهذا راح يكون غير مناسب. فإذا كان عندنا جو علمي، لا هذا الجو العلمي جدا هو متفهم ويفكك بين الآراء والأفكار وتقييماتها والقناعات فيها وبين الأشخاص، فقد يكون هذا يكون مقبول، قد يكون يعني نجد له عذرا. وفيما عدا ذلك لا، لأنه إذا كان منتزع منه التعريض بالشخص فهذا غير مناسب جدا، وإن كان في بعض العصور وربما حتى في بعض عصورنا هذا موجود مع الأسف، وإنما المفروض يصير حذر من هذه التعبيرات. فإحنا في الوقت الذي نحذر من هذه التعبيرات ندعو إلى أن نتجنب هذا الكلام، حتى وإن وجدناه في بعض الكتب أو صادر من بعض الشخصيات العلمية المحترمة، إحنا المفروض ما نقبل هذا، ما نتأثر به. في نفس الوقت نلتمس لهم العذر فيه، نلتمس لهم العذر فيه، والحمد لله رب العالمين.